الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من الدرة الفريدة في شرح المبادئ المفيدة. قال رحمه الله: ما يجب على الإنسان من معرفة نبيه. قال المؤلف حفظه الله: فإذا قيل لك من نبيك فقل نبي ونبي هذه الأمة جميعا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال: بعد أن ذكر المصنف حفظه الله ما يجب على الإنسان في معرفة ربه ودينه، ناسب أن يذكر ما يجب عليهم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ أن تعلم هذه المسائل من المهمات. حتى قال الإمام المجدد في الأصول الثلاثة: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. انتهى. ولأن الله عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا وواسطة في تعليم الخلق ما يجب عليهم، فلذلك لا دين يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه، وقد أمر الله عز وجل بتوقيره وتعزيره. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى مبينا شفقته على بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي من هذه الأمة، والذي جئت به إلا كان من أهل النار أي من هذه الأمة. أخرجها مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المتعينة أو المفيدة في الحياة العلمية والعملية. ولهذا درس أهل الإسلام سيرته وشمائله وخصائصه وكل ما صدر عنه من سنته القولية والفعلية والهمية. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر كما في حديث أسماء رضي الله عنها وغيرها: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب: لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. متفق عليه. والإيمان به يتضمن أربع أمور: الأول تصديقه فيما أخبر، ويدخل في ذلك الإيمان بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا به عن الله عز وجل من أسمائه وصفاته المغيبات كاليوم الآخر وغيرها. الثاني طاعته فيما أمر، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الثالث الانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرابع أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راد. هذه أربع أركان أو أربع شروط للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. باختصارها: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. احفظها هكذا. ربما تستطيع أن تأتي بعدة محاضرات في بيان هذه الأربع الأمور، أو تأتي بمؤلف فيها. قال: وقال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويدخل في الإيمان به الإيمان بأنه رسول الله إلى جميع المكلفين، فإن طائفة من النصارى يزعمون أنه رسول للعرب ولا يدخلهم ذلك في الإسلام. لو آمنوا أنه رسول لزمهم أن يؤمنوا أنه رسول إلى الناس، لأن الرسول لا يكذب، وهو قال أنه رسول إلى جميع الناس. والدليل على عموم نبوته صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل: ليكون للعالمين نذيرا. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم. ومن الأدلة على عموم رسالته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي، وبعضهم آمن به ولم يقولوا: أنت لست برسول إلينا. بل هرقل يقول: لو أخلص إليه لغسلت موقع قدميه، وإن كان ما تقول حقا فسيرث موطن قدمي هاتين، أي ترث أمته. ومن الأدلة أن أناسا من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام والنجاشي وغيرهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا ذلك إلا لعلمهم أنه رسول الله للجميع، وهذا سلمان الفارسي. وجعل الله عز وجل دينه وكتابه ناسخا ومهيمنا على جميع الأديان. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وينبغي لطالب العلم وغيره أن يعرف من سيرته صلى الله عليه وسلم ونسبه وصفاته ما يكون سبيلا لمعرفة هذا الرسول الذي هو أكرم مخلوق خلقه الله. فقد قال جبريل عليه السلام للبراق: اسكن فما ركبك أحد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. مهمات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له بها عدوه إذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان بن معد بن عدنان. إلى ها هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم. ولا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل الكتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقديمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة، وتعظيما للبيت الحرام. واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته. أصحوا أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، وكفله جده عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وتوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10، ثم كفله عمه أبو طالب وهو عبد مناف اسمه أبو عبد مناف. واستمرت كفالته له، فلما بلغ 12 سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل كانت سنة 9 سنين. وفي هذه الخرجة رآه بحير الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. أما القول بأنه بعثه أبو بكر مع بلال، هذا قول لا يستقيم، لأن أبو بكر في ذلك الزمان لم يكن تاجرا أصلا، هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ثم بلال ربما لم يكن قد ولد في ذلك الزمان. فهذه القصة فيها نكارات، بعضهم ردها مطلقا وقال الحديث ضعيف، وبعضهم قبلها مطلقا. والصحيح أن فيها ألفاظ منكرة لا تستقيم، فما كان من ألفاظ منكرة يرد، وقد أشرت بحمد الله إلى ذلك في منظومتي المنظومة الزعكرية في حوادث السيرة الزكية، على أن الخلف واقع في هذا الحديث، لكن لابد من التفصيل. عندك عمر، ما اسم عبد المطلب؟ شيبة الحمد. ما اسم أبي طالب؟ عبد مناف. ما اسم أبي لهب؟ عبد العزة. ومن باب الفائدة ذكر المعلم أن كفار مكة ما كانوا يسمون عبد هبل، لأنهم يعتقدون أن هبل صورة لله عز وجل، تعالى الله عن قولهم.